كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى زاد الأسرة. في البداية مشاهدينا الكرام، دعونا أن نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ حمزة الزبيدي، المحاضر بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بك أستاذ حمزة.
الله يحييك. حياك الله أستاذ تركي وبالسادة المشاهدين.
يا مرحبا، نحن سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة.
الله يبارك فيك، وأنا كذلك سعيد جدا بوجودي في هذا اللقاء معكم. الله يبارك فيك.
الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، مدرسة ليست كباقي المدارس، تفتح أبوابها للجميع بلا قيد أو شرط. طلابها من مختلف الأعمار واللهجات والثقافات، ليس لها مدرسون بل مواقف الحياة وتقلباتها وتجاربها، قد تدخلها باختيارك أو رغما عنك، إلا أنها تختلف عن باقي المدارس بأنك لن تتخرج منها أبدا، إنها مدرسة الخطأ. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، نرحب أيضا بضيفنا، حياكم الله.
الله يحييك أستاذ.
أستاذ حمزة، يعني إيش علاقة العنوان بهذا المسمى؟ يعني عنوان عجيب، يعني نريد مدخل لهذا العنوان في بداية حلقتنا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. الحقيقة أن مقدمتك جميلة جدا،
الله يسعدك،
وهي تجيب على هذا السؤال، مدرسة الخطأ.
نعم.
أخوي تركي وإخواني وأخواتي السادة المشاهدين، إحنا نذهب إلى المدرسة من أجل أن نتعلم.
جميل.
نكتسب المعارف، نكتسب الخبرات، التجارب، إلا أن هذه المدرسة الجديدة، أو خلينا نقول هي ليست مدرسة جديدة، هي مدرسة قديمة جدا منذ قدم البشرية. مدرسة الخطأ هذه المدرسة نتعلم منها، كما نتعلم من المدرسة المعارف، فنحن نكتسب معرفة جديدة من خلال هذا الخطأ، كما أننا نكتسب مهارات في المدرسة، فنحن أيضا في مدرسة الخطأ نكتسب ونمتن المهارات ونستفيد من تجاربنا وتنضج أفكارنا، ويصبح الإنسان أكثر خبرة من خلال المرور بهذه المدرسة، ولكن بشرط أن الإنسان يدخل هذه المدرسة على وعي وعلى تدبر وتفكر وتأمل.
يا سلام.
الإنسان الغافل، الإنسان الذي لا يعتبر ولا يتعظ ولا يأخذ العظة والعبرة من هذه التجارب ومن هذه المدرسة، فإنه لا ينتفع. فإذا كان حاضر الذهن وحاضر القلب ورزقه الله عز وجل بصيرة، فإنه سيستفيد من هذه المدرسة كثيرا في حياته الدنيوية وأيضا في حياته الأخروية.
يعني جميع الناس داخلين في هذه المدرسة؟
لا شك، وكما تفضلت أنت في مقدمتك الجميلة، حقيقة أن الجميع يدخل هذه المدرسة صغارا وكبارا، لا يشترط لها يعني شهادات معينة أو مستوى تعليمي معين أو ظروف معينة، أبدا، الجميع يدخل هذه المدرسة، ولكن يختلفون من جهة الاستفادة من هذه المدرسة والخروج بثروة هائلة من التجارب ومن النضج ومن الأفكار من خلال المرور بدروس هذه المدرسة.
طيب أستاذ حمزة، يعني الآن جاء في بالي كذا سؤال، لأن هناك مقولة لخادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، يعني لما سئل قال أني تخرجت مدرسة الحياة، هل هناك في ربط بين مدرسة الحياة ومدرسة الخطأ؟
مدرسة الحياة مدرسة هي أكبر المدارس في الوجود. مدرسة الحياة الجميع يدخلها، لكن من يكون موفق للاستفادة من تجاربها، مما يمر به من خبرات، تجارب، أشخاص، علاقات، معارف، مهارات، فإذا كان حاضر الذهن ولديه أهداف ولديه رؤية واضحة، فإنه كل ما يمر به سيضيف إلى تجاربه، سيضيف إلى حياته، فيصبح خبيرا، ناضجا، ذو تجربة جيدة تصقله الحياة، تصنعه الحياة بإذن الله عز وجل، لكن إذا كان حاضرا ومستفيدا. الخطأ جزء من هذه الحياة وليس كل هذه الحياة.
يا سلام.
فيمكن أن نعتبر الحياة هي المدرسة الكبيرة، والخطأ أيضا مدرسة ضمن هذه المدرسة الكبيرة.
كلام رائع جدا، ولعل المشاهدين الكرام يشاركون. نحن لدينا سؤال تفاعل المشاهدين الكرام، يقول كيف تتعلم من أخطائك وتستثمرها بشكل إيجابي لكي نطور أنفسنا؟ نسعد بمشاركتكم معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كذلك مشاهدي الكرام نسعد باتصالكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أستاذ حمزة، يعني هل هناك علاقة للإنسان بالخطأ؟ يعني نريد أن نعرف علاقة الإنسان بالخطأ، وهل هناك إنسان بلا أخطاء؟
أما وجود إنسان بلا أخطاء فهذا لا يوجد، لأن العصمة فقط هي للأنبياء، والأنبياء معصومون في التبليغ عن الله عز وجل، ومعصومون من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى أو في الكذب على الله عز وجل، لكن للطبيعة البشرية قد يقعون في شيء من خطأ البشر، فليس هناك إنسان معصوم من الخطأ وإنسان لا يخطئ، إلا يعني مخلوق آخر هم الملائكة.
يعني الخطأ وارد لا محالة،
لا شك، لأنه أصلا مرتبط بطبيعة هذه النفس البشرية، طبيعة هذا الإنسان. من يتأمل القرآن يجد وصف لهذا الإنسان، هذا الوصف يجعلك تجزم أن هذا الإنسان سيخطئ وسيقع في الخطأ وسيتكرر من هذا الخطأ. من الوصف القرآني للإنسان أن هذا الإنسان ظلوم جهول، فالظلوم سيخطئ، يعني كثير الظلم، حتى شوف التعبير القرآني ظلوم، ما قال ظالم،
ظلوم
جهول، كثير الجهل،
المبالغة
لدي يعني مساحات كبيرة من الجهل، والجهل بوابة من بوابات الخطأ، فالإنسان يقع في الخطأ بجهل ويقع في الخطأ بظلم. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، هذا الإنسان ضعيف في تكوين الجسماني أيضا، وضعيف أيضا في تكوينه النفسي، وهو لديه القابلية للوقوع في الخير والوقوع في الشر وفي الخطأ وفي الصواب، فكان هذا الإنسان الضعيف لديه القابلية العالية للوقوع في
الخطأ.
أيضا قال الله عز وجل عن هذا الإنسان وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، إذن هذه العجلة أيضا ترد الإنسان في الخطأ. فإنسان هذا وصفه الظلم والجهل والضعف والعجلة، فلا شك أنه سيقارف هذا الخطأ وسيقع في هذا الخطأ. قد سبقه إلى ذلك أبوه آدم.
الله.
آدم عليه السلام أول خطأ وقعت فيه البشرية خطأ أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء.
نعم.
التوجيه كان واضح من رب العالمين، اليقين بصدق هذا التوجيه واضح وليس لديه شك، لا تقرب هذه الشجرة، كل ما هو في الجنة مباح لهذا الإنسان
إلا هذه الشجرة.
وكان التوجيه النهي عن القربان، فالقرب من هذه الشجرة خطأ فضلا عن الأكل منها. ومع ذلك لضعف هذا الإنسان وما سول له الشيطان ودعته نفسه، ويعني كما وسوس إليه الشيطان فأزلهما مما كان فيه، فأكلا من هذه الشجرة فكانت هذه الخطيئة، فوقع أبونا آدم في هذا الخطأ.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالتعامل مع هذا الخطأ، فقه الخطأ، مدرسة الخطأ، أن يتعلم من هذا الخطأ أن هذا الشيطان عدو له، أن يتعلم من هذا الخطأ أن الشيطان كيف أوقعه فيما حرم الله عز وجل.
نعم.
أن يتعلم هذه الأحابيل وهذه الخدع والحيل التي يخدع بها الشيطان الإنسان فيوقعه في المهالك وفيما حرم الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
ثم أنزل الله عليه توبته وتاب عليه، فخرج آدم هنا بدرس كبير، ومن هذه المدرسة مدرسة الخطأ الأول، وهو التوبة والاعتراف بالذنب ومعرفة كيد الشيطان وحبيل.
يعني صح خطأ اللي وقع فيه. يعني أفهم من كلامك يا أستاذ حمزة يعني أن لا يوجد إنسان يعني بلا خطأ، كان هذه رسالة للبشرية جمعاء أن لابد تقبل الناس بأخطائهم ونخلق يعني ثقافة ما تسمى ثقافة الاعتذار وقبول الأعذار.
صحيح، هو يجب أن نكون على يقين كل ابن آدم خطأ. شوف أستاذ تركي، الآن لما يعني الزوج لديه هذه القناعة أن الزوجة يمكن أن تخطئ، ليست معصومة من الخطأ، الزوجة أيضا تنظر إلى زوجها أنه يمكن أن يخطئ، الأب مع أبنائه، هؤلاء الأبناء ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة، حينما ننظر لهم أنهم لا يخطئون ولا يجب أن يخطئون، فإنهم سيخطئون وسيكثرون من هذا الخطأ وسيقعون في الأخطاء. المعلم مع طلابه،
نعم،
الطلاب مع معلمهم، المعلم يخطئ، من قال أن هناك معلم ما يخطئ؟ لطبيعته البشرية قد يخطئ، غضب فأخطأ، نعم، اجتهد فأخطأ، هو ليس معصوم من الخطأ.
الإشكالية يا أستاذ حمزة يعني تضخيم الأخطاء يعني متفاوتة من شخص إلى آخر، يعني كأن هناك أخطاء مقبولة هناك أخطاء غير مقبولة.
لا شك يعني نعم هذا تقسيم صحيح، هناك في أخطاء، مو قضية مقبول أو غير مقبول، هناك أخطاء كبيرة وهناك أخطاء متوسطة وهناك أخطاء صغيرة، يعني في أخطاء بسيطة جدا يحصل خطأ. هذا الخطأ دعني أقول أنه في دائرة الخطأ البشري، وقد اعترف هذا الطرف بأنه قد أخطأ ولديه رغبة في تصحيح هذا الخطأ.
جميل.
وعنده الاستعداد والمسؤولية والقابلية أن يصحح هذا الخطأ، لكن المعالجات التي تكون خاطئة كما تفضلت قبل قليل وقلت تضخيم الخطأ، تضخيم الخطأ يجعل الطرف الآخر في صورة إما نكران هذا الخطأ أو العناد تجاه هذا الخطأ.
جميل.
أو الاستعداد للدفاع عن الذات، طبيعة النفس البشرية أنه سيبدأ في صورة المدافع ليدافع عن نفسه تجاه هذا الهجوم وهذا التضخيم تجاه هذا الإنسان وتجاه هذا الخطأ.
يعني ضعني هذا السؤال أطرحه لك، يعني إحنا بما نحن بجانب الأسرة نتكلم عن مثل أخطاء تقع من الزوج، الخطأ يقع من الزوجة، تجد أن الزوج يخطئ ولا مثلا يريد أن الزوجة تحاسبه على هذا الخطأ، العكس تماما أحيانا. وكم نسمع من هذه أستاذ حمزة من الأشياء تقع أحيانا، خطأ الزوجة يعني الزوجة لدى الزوجة أحيانا تكون غير مقبول، يعني ما فينا يقبل منها الخطأ، على عكس غراره هو عندما يقع في أخطاء لا يريد أحد أن يحاسبه عليها.
شوف الذي يعني سواء كان زوج أو زوجة، الذي يتصور أنه هذه العلاقة سواء كانت بين الزوجين أو بين الإخوة أو بين الجيران الأصدقاء، الذي يتصور أنه يمكن أن يجد صديقا لا يخطئ، فهذا إنسان لن يصادق إلا الملائكة.
أو زوجة
لا تخطئ، يحدث الخطأ لطبيعته البشرية، شيء يتعلق بالمنزل، بالأبناء، بالطعام، بإعداد الطعام، في حالة تغير مزاج لظروف صحية، لطبيعة يعني جبلها الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ربما تكون هذه الزوجة عندها شيء من الحدة، ربما هذه الزوجة عندها يعني خطأ معين، في مارست خطأ مع أحد الأبناء، خطأ مع الزوج، خطأ في بيتها، فلا يعني أن هذا أنها نهاية العلاقة الزوجية. هنا الإشكال يا أخي، يعني أحيانا على أخطاء بسيطة، على أخطاء بسيطة تهدم بيوت.
صدقت، نعم،
يعني هذا من سوء التعامل مع الخطأ هذا، وأنه يضخم هذا الخطأ وبعد ذلك يتم هدم هذا البيت وتشتيت الأبناء وتشتيت الأسرة. لكن حينما يتفهم الإنسان أن الطرف الآخر قد يخطئ، هذا لا يعني أنني أبرر له
الخطأ، يا سلام،
أو أنني لا يعني أعاتبه على هذا الخطأ،
لا نشجع على الأخطاء،
لا أبدا، ما حد يشجع على الخطأ،
لا، لكن يجب أن نقبلها لأن من طبيعة البشر
تتفهمها. يعني أعطيك مثال، وخطأ كبير جدا وفادح، يعني ما يعني تخيل يعني مثلا يعني ما الموقف اللي كان من حاطب بن أبي بلتعة، يعني خطأ كبير جدا،
نعم،
في لما أعلم المشركين بنية النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وغزو مكة، وأعلم المشركين بذلك، كان خطأ كبير جدا، يعني بل حتى أن بعض الصحابة قال: اضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق. يعني لا شك أن الخطأ كان كبيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تجاهل هذا الخطأ الفادح، وإنما سأل عن هذه البواعث وعن هذه الدوافع، ما الذي حملك على ما صنعت. يعني أنا أتمنى أن يكون هذا دائما شعار عندنا: ما الذي حملك على ما صنعت. يعني الزوجة لما فعلت هذا، لما فعلت هذا،
التبرير،
لما قلت هذا،
أعطى الإنسان مجال يبرر،
أي يعني لماذا فعلت هذا، ما هو المسوق، ما هو الدافع لك. بالعكس أحيانا لما تسمع هذا الدافع وهذه المبررات التي تذكر، ربما يكون جوابك هو الإغضاء، خلاص تتجاهل الموضوع، وربما أنك تعالج هذا المبرر الذي ذكر. يعني أحيانا قد يبرر لك بمبرر أو مسوغ غير صحيح، فأنت تعالج الإشكالية هذه الموجودة في التصور عند هذا الإنسان. فكوننا يعني ما نقبل بعض لمجرد أن الإنسان والله وقع في خطأ، أو أنني سأصادر أخي أو أختي أو جاري أو صديقي أو ابني أو زوجي أو زوجتي لمجرد أنه يخطئ، لن يبقى لنا أحد. من ذا الذي ما ساء قط؟
الله.
ومن له الحسنى فقط؟ ما في أحد.
طيب إيش موقف الإنسان يعني أستاذ حمزة من خطأ نفسه وأخطاء الآخرين؟ أنا كإنسان يعني إيش الموقف اللي أنا مثلا أتخذ من خطأ نفسي اللي يقع فيه، أو مثلا من أخطاء اللي يقع فيها الآخرين؟
أنا وأنت وهو وهي
جميل
سنخطئ.
يا سلام.
لا يعني ذلك استمراء الخطأ، وهذا من الأمور التي يعني أنا أؤكد عليها، لا يعني ذلك استمراء
طب نحن
الخطأ.
بس عشان لدينا اتصال هنكمل هذه النقطة. معنا اتصال من أخونا محمود من سوريا. أهلا أخونا محمود، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمود.
الله يجزيك الله.
حياك الله.
هنا أسأل سؤال الشيء.
تفضل يسمعك تفضل.
هل الصديق عنده تكرار خطأ أو فعل خطأ يعني كبير بين الأصدقاء، لما يرجع يصالح صديقه، هل الرجوع للصديق مع تكرار الخطأ والرجوع للصديق أفضل، أو هجره بإحسان يعني خلص هو من طريق ونحن من طريق أفضل؟
جميل. في سؤال ثاني يا أخونا محمود؟
الله يكرمك يا رب.
شكرا تسمع الإجابة. طبعا هو يتكلم تكرار خطأ، احنا عندنا في نقطة بس لازمك تجيبه عشان ممكن يكون متابع. نعم. تكرار خطأ من الصديق، يعني تنصح انه يهجره او انه يعني يشوف له حل مع صديقه؟
الأصل هو النصيحة.
جميل.
وتبيان هذا الخطأ، وان نكرر النصح بأساليب مباشرة وغير مباشرة وموعظة وذكرى وقصة وعتاب، وننوع في هذا الأسلوب.
يا سلام.
بمعنى لو تكرر الخطأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فإننا لا نيأس من صلاح الآخرين،
من معالجته، من تعديل مساره،
من معالجته تعديل مساره، ونصبر. ويمكن قبل بداية البرنامج كنا نتحدث حول يعني تجارب من حياة الإنسان، كم مر علي وعليك يعني شخص أخطأ مرة واثنين وثلاثة ونصح من فلان وفلان وفلان وفلان، إلى أن جاءت اللحظة والساعة التي أراد الله سبحانه وتعالى له أن تكون عونا له على تعديل مساره وعلى تصحيح وضعه. فأنا أقول يعني قضية الهجران لا تكون إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الخطأ يستحق الهجر. يعني بعض الناس على أخطاء بسيطة جدا، والتغاضي مهم جدا أيضا كذلك. يعني لا، وأنا أقول التغاضي والتغافل وترك العتاب على بعض الهفوات والخطأ البسيطة واليسيرة، والله أن هذا يصنع للإنسان مكانة وحب في نفوس الآخرين،
وراحة للإنسان نفسه،
وراحة نفسية. أحسنت، راحة نفسية لك. يعني إذا أنت بتعاتب على الصغيرة وعلى الكبيرة
تتعب،
ستتعب وتتعب الآخرين معك، ستتعب وتتعب الآخرين معه. والهجر هذا يعني أن يكون الخطأ يستحق الهجر، ثم أن هذا الهجر لا يزيد عن 3 أيام، ثم أن هذا الهجر يكون مؤثر. يعني ممكن تزاعلنا أنا وتركي والعلاقة بيننا قوية جدا، وأنا لما سأهجر تركي وأعرض عنه هو يتألم من هذا الهجر. ما هو يعني العلاقة بسيطة جدا، يقول والله جات منك، فك منك يا أبو سلمان، فك منك وخلاص نرتاح منه ما دام. فأن يكون الهجر مؤثرا، وأن لا يزيد على 3 أيام، وأن لا يدفع هذا الإنسان إلى أنه يكون منفردا لوحده فتزداد أخطاؤه وتتفاقم أخطاؤه،
ويكون هذا الإنسان معين للشيطان على أخيه،
على أخيه. وهذه إن شاء الله حنجي في موضوع معالجة الأخطاء. فأنا نصيحتي أن نصبر. وأيضا نعود مرة أخرى إلى نوعية هذا الخطأ. يعني الأخطاء ليست سواء، يعني في خطأ جوهري كبير ضخم جدا، خيانة، هذا لا يعني من الأخطاء الكبيرة.
نعم، ما تقبل.
نعم، يعني نسأل الله السلامة والعافية. يعني خيانة أحد الزوجين للآخر خطأ كبير وخطأ فادح جدا.
نعم.
وهناك أخطاء يعني يمكن التغافل عنها، كلمة قيلت، عبارة، تقصير في جانب معين، هذا يمكن أن يتجاوز. قضية مثلا والله فلان مثلا عنده خطأ فادح كبير وهو الاستهزاء بالدين، السخرية بالدين، هذا برضو من الأخطاء الفادحة التي لا يتسامح فيها،
وأني حتى الجلوس مع مثل هؤلاء.
صحيح.
أنا قاطعتك عشان اتصال أخينا من محمود. نحن قلنا كيف الإنسان يتعامل مع خطأ نفسه أو مثلا مع أخطاء الآخرين، لعلمك من هذه النقطة أستاذ حمزة.
نعم، بعض الناس إذا أخطأ ينظر لنفسه نظرة دونية ويفقد تقديره لذاته ولا يرى نفسه شيء ويرى نفسه أنه محط لكل سوء، وهذا ليس صحيحا.
نعم.
وطرف آخر ربما يخطئ ويكرر الخطأ ويرى نفسه أنه لم يصنع شيئا.
نعم.
وهذه هناك إشكالية.
صدق.
يعني الحساسات تجاه هذا الخطأ بعض الناس عنده عالية جدا،
تختلف من شخص.
أيوة، عالية جدا، وبالتالي تفقده ثقته بنفسه، تفقده تقديره لذاته، أنه لا يصلح لشيء، أنه لا يمكن أن ينطلق. وفي ناس آخرين أنه لا يشعر أنه بهذا الخطأ تجاه نفسه أو تجاه الآخرين أنه صنع شيئا، لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب، التوسط هو المطلوب، أن الإنسان إذا وقع في الخطأ يعترف بالخطأ. هذه
الاعتراف فضيلة يا شيخ.
الاعتراف فضيلة، وهي أول نقطة في عملية التصحيح والتغيير.
ما هي ضعف؟
لا أبدا،
حتى بين الزوجين
وبين الزوجين وبين الإخوة وبين الأب وأبنائه، ربما يحصل خطأ من الأب تجاه أحد الأبناء،
يقع
وليس معصوما. فما أجمل أنه يقول والله يا ولدي، والله أنا أعتذر، والله يا بنتي أنا أخطأت وأنا آسف، ويأخذه بالأحضان ويقبل رأسه، والله أن هذا
له
يزيد
أثر، له أثر كبير،
له أثر إيجابي ويزيد من محبة الأب عند. وأيضا نعلم أبناءنا كيف يعتذرون. ترى الابن إذا نشأ في بيت الأم تأنف الاعتذار والأب يأنف الاعتذار، أنا أعتذر منه هو أنا أعتذر، لا، لن يتقبل الاعتذار ولن نربي فيهم أن يعترفوا بالخطأ، بل دائما نجدهم يتنكرون لأخطائهم، وبالتالي الشخص اللي يتنكر لأخطائه لن يساهم في تصحيحها.
هذا ضرر يا شيخ، يعني حتى على الابن خارج المنزل إذا وجد هذا داخل الأسرة، هذا الجو
صحيح
ما حد يتقبل الأخطاء ولا حد يعني في اعتذار، ثقافة اعتذار منتشرة بينهم، يكبر وينمو ربه خلاص يتربى على هذا،
يتربى على هذا، ويصير في علاقاتهم على الآخرين مع أصدقائه بهذه الطريقة، في مدرسته بهذه الطريقة، في تعامله مع الناس بهذه الطريقة، إذا أصبح في يوم من اليوم مسؤول أو مدير سيتعامل مع الناس بمثل هذه الطريقة، فهي تنتقل معه لا شعوريا كفي العقل الباطن.
نعم.
فالاعتراف بالخطأ هو أول نقطة في يعني طريقة التعامل، ومهم جدا ألا نجعل الخطأ الذي نقع فيه عائقا لنا عن فعل الخير.
يا سلام.
عائقا لنا عن فعل
الخير.
وهي نماذج كثيرة على ذلك، يعني نموذج ذلك الذي كان يعني يشرب الخمر.
جميل.
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجتمع فاضل غالب عليه الخير تماما إلا في بعض النتوءات اليسيرة تحصل هنا أو هنا أو هنا، لتكون الأحكام الشرعية والتوجيهات القرآنية والنبوية لتنظيم ذلك المجتمع.
نعم.
فكان مجتمع فاضل، ومع ذلك حصل هذا الخطأ من هذا
الرجل
هو صحابي يشرب الخمر، فكانوا يأتون به فيجلد على شربه للخمر، فتكرر مجيئه وجلده على شرب الخمر، فقال رجل من الصحابة لعنه الله. يعني الآن هذا شيء زايد، الرجل عوقب على هذا الخطأ وأقيم عليه حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات هي نبراس في التعامل مع الخطأ ومع المخطئين: لا تلعنوا، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، والله إنه لا يحب الله ورسوله.
يا سلام. لعل نأخذ فاصل ثم ندخل يعني في مواقف تصحيح الأخطاء ومعالجتها. يعني مشاهدي الكرام، بعد الفاصل بإذن الله عز وجل سنعرف ما هي المواقف لتصحيح الأخطاء وكيف نعالجها. فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
مغريات وملهيات وفتن وشهوات تموج بها هذه الحياة، والنفس يأخذها الهوى وتتطلع إلى تلك المغريات، وكبحها وضبطها يحتاج إلى مجاهدة، فمجاهدة النفس حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. قال تعالى:
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وتحتاج مجاهدة النفس إلى يقظة حتى لا تهلكه باتباع الهوى. قال ابن المبارك رحمه الله في قوله تعالى:
وجاهدوا في الله حق جهاده،
هو مجاهدة النفس والهوى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، فقال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. والقوي حقا هو من جاهد نفسه حتى ضبطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها، وكان محفوظا معافا من أذاها. ولمجاهدة العبد نفسه مراتب، فيجاهدها على تعلم الهدى والحق، ثم يجاهدها على العمل به، ثم على الدعوة إليه وتعليمه، ثم على تحمل الأذى في دعوته. ومما يعين على المجاهدة تذكر الحساب. قال تعالى:
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
قال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع. ومن أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا، فجهادها يمهد لك طريق الجنات، كما أن التهاون بها يوصل إلى النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه وفاز بمعية الله مع المحسنين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل عدنا إليكم والعود أحمد. نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ حمزة الزبيدي. مرحبا بك أستاذ حمزة.
الله يحييك أستاذ.
لعلك شاهدت الفاصل ونريد بس تعليق على ما طرح فيه.
هو تحدث عن جهاد النفس ومجاهدة النفس. الحقيقة أن مجاهدة النفس هي بوابة لكل خير.
يا سلام.
من أراد الفضائل من الكمالات في العلم والإيمان والدعوة والتربية والتعليم والخير والنجاحات الدنيوية والأخروية، فإن البوابة التي يلج منها هي مجاهدة النفس.
الله.
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طيب المكاره تحتاج إلى مجاهدة لاقتحامها حتى يصل الإنسان إن شاء الله إلى الجنة، وهذه الشهوات يحتاج الإنسان إلى كبح هذه النفس ولجامها عن هذه الشهوات حتى يحجبها عن النار بإذن الله سبحانه وتعالى.
جهاد النفس يا شيخ يعني أقوى من جهاد حتى العدو.
لا شك، هو أصلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا ينتصر في الجهاد العدو إلا من انتصر على نفسه.
السلام.
وجاهد نفسه حق الجهاد. ولذلك حتى في موضوعنا، في موضوع مدرسة الخطأ، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه للاعتراف بالخطأ، لأن النفس تأبى الاعتراف بالخطأ.
نعم.
في الغالب. اثنين، يحتاج أن يجاهد نفسه في قبول النصيحة والعتب، يحتاج أن يجاهد نفسه في التصحيح وتحمل مسؤولية الأخطاء أو نتائج هذه الأخطاء التي تولدت.
الآن نستأذنك في اتصال معنا. أبو أسامة من السعودية، حياك الله يا أبو أسامة.
الله الله يحييك ويبارك فيكم، حياكم الله.
يا مرحبا ويا هلا فيك.
أشكركم على هذا البرنامج القيم النافع.
الله يبارك فيك، يا مرحبا.
الله يعطيك العافية، بس عندي مداخلة بس بسيطة.
تفضل تفضل يا أبو سامة، حياك الله، نسعد.
الله يعطيك العافية ويبارك فيكم.
يا مرحبا.
الأخطاء طبعا كل كما يعني إحنا نشوفها هي مدرسة، هي مدرسة الحقيقة اللي تتعلم الإنسان كيف الوصول إلى الصواب. لا وجود للإنسان يعني إنه ما يخطئ نهائيا. فمنذ الخطوات الأولى التي بدأت فيها مثلا أنك تمشي على قدميك وأنت تخطئ في الوقوف والجلوس، شيء طبيعي جدا، ربما سقطت وفشلت وأخطأت آلاف المرات إلى أن استطعت أنك تسير بخطوات ثابتة. لكن كل سقوط وأنت تعلم المشي تتبعه ابتسامة، كأنك تقول لمن حولك سوف أسقط وأقوم.
جميل.
يعني فأنت ستواصل وضع يدك في النار، طبيعي لو لم تحرق يدك. لذلك دائما ما تحاول الابتعاد عما يسبب لك الألم، وهذا شيء طبيعي، أي شيء تشعر فيه بالألم لازم أنك تبعد عنه وتتعلم هذا الخطأ.
جميل.
ومن الطبيعي أنك عرفت الفرق بين الماء الحار والبارد.
جميل.
ما تتعلم من وعي الضروريات اليومية والحياة تتعلم أيضا من العلاقات الاجتماعية. فأنت تعرف الآن أنك لا تستطيع أن تمر بين اثنين لأن هذا يعتبر من قلة الذوق، ولا يمكنك أنك تفتح أذنك على حديث يدور بين اثنين لأنه يعتبر من عدم التربية. إن الأخطاء علمتنا الكثير طبعا في كثير من المجالات، في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، في علاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين، أوصلتنا إلى ما نحن عليه وما زلنا نتعلم من هذه المدرسة المفتوحة. طبعا هي مفتوحة الأبواب ليل ونهار إلى آخر يوم في أيام حياتنا. نعرف جميعا أن كل ابن آدم خطأ، والأخطاء التي نرتكبها هي التي تعلمنا الصواب. ما عليك إلا أن تنظر إلى الكهول وتراهم أكثر حكمة من الشباب، إنهم خرجوا مدرسة الأخطاء، وما أروعها من مدرسة تجعلنا نحترم الذين تعلموا من أخطائنا. كل خطأ هو رائع في وقت حدوثه، لكن علينا ألا نقع في مرة أخرى إلا أصبحنا حمقى.
جميل،
هذه مشاركتي. الله
شكرا
يبارك.
شكرا أبو سام، مشاركة جدا رائعة وتحفتنا بالكلمات الجميلة، شكرا لك أبو سام.
الله يجزاكم الخير ويبارك فيكم وفي جهودكم.
بارك الله فيك، يعني صراحة مشاركة إيجابية وفيها كثير من الفائدة،
قيمة جدا.
يعني هو تكلم حتى الطفل يعني يحاول مرة مرتين ويخطئ كثيرا حتى يعني يسير ويمشي مشيا صحيحا.
ولاحظ أخوي تركي في مثل هذا المثل، أنا وأنت وهو وهي نتقبل تلك التعثرات التي كان يتعثرها الطفل، أليس كذلك؟
نعم بلى.
ثم نشجع هذا الطفل مرة أخرى ليقوم ويمشي ويتعثر. لما كان يتكلم كان ينطق الكلمات بطريقة خاطئة،
صحيح،
ومع ذلك كنا نبتسم له ونشجعه ونحفزه حتى أصبح يعني يتجاوز هذا الخطأ، وهذا الذي ينبغي أن يكون.
يعني فعلا يعني من الدروس المهمة مستفادة حال الطفل، تجد أنه يخطي ما حد يعنفه، بل تساعده في أن يتجاوز هذا الخطأ
في بداياته، لما يمشي، لما يتكلم. لما نذهب إلى المدرسة في بداياتنا الأولى نتعلم شيئا فشيئا. لو عدنا إلى الحديث،
نعم،
السابق اللي جميل كنا توقفنا عنه، فيه معالم مهمة جدا تتعلق بتصحيح الخطأ.
يا سلام.
أولها أن الخطأ قد يحدث حتى في البيئات الفاضلة، ما في أفضل ولا أكرم من بيئات الصحابة رضي الله تعالى، ولا أروع ولا أفضل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هو العصر الذهبي للأمة الإسلامية، ومع ذلك وقعت أخطاء ولا ما وقعت
أخطاء؟ وقعت،
تقع أخطاء. الأمر الثاني أن الرجل الفاضل قد يصدر منه الخطأ، هذا واحد من الصحابة، فهؤلاء الفضلاء سواء كانوا مثقفين أو مفكرين أو علماء أو دعاة أو سياسيين أو وكبار القوم، قد يحدث منهم الخطأ، قد يحدث الخطأ.
نعم.
ففلان ليس معصوما، العالم الفلاني ليس معصوما، المفكر الفلاني ليس معصوما، الداعي الفلاني ليس معصوما.
يعني خطأ العالم يا أستاذ حمزة، يعني بعض الناس العالم إحنا يمكن يخطئ في فتوى، يخطئ في مثلا في عبارة، في رأي، في شيء، تجد الناس تؤلب الرأي عليه وينسف كل ما لديه من علم وما فيه اجتهادات، مجرد خطأ وقع فيه.
نعم، وقد يكون هذا الخطأ خطأ في مسألة اجتهادية
يحق له الاجتهاد فيها.
نعم، احنا عندنا إشكاليتين. الإشكالية الأولى يعني أن من ينقد ليس من أهل العلم والنظر والفقه حتى يخطئ فلانا أو يخطئ فلانا. نعم، جميعنا مرجعيتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمنهج وفهم الصحابة رضي الله عنهم الذي أنزل عليهم الوحي وعاشوه وعاصروه. العالم قد يجتهد في مسألة، هو أهل للاجتهاد. إذا كان هذا العالم أهل للاجتهاد ولديه أدوات الاجتهاد فأخطأ في مسألة اجتهادية فلا يجوز، لا يجوز تأثيمه ولا تفسيقه ولا تكفيره، وهذا منهج أهل السنة والجماعة كله. حتى لو كان خطأ في الأصول أو في الفروع أو في العمليات أو في العلميات أو في الظنيات أو في أن خطأ فلان إذا كان عن اجتهاد فإنه لا يكفر ولا يفسق ولا يؤثم. ولكن لا يعني ذلك أن يعني من قام من العلماء وقال أن هذه المسألة أن اجتهاد فلان كان اجتهادا خاطئا أو أخطأ فيها ويرد بدليل شرعي وقول صحيح، لكن اجتهاد فلان واجتهاد فلان في مسألة اجتهادية، قول فلان ليس حجة على قول فلان. نعم، في المسائل الاجتهادية. لكن الذي أحب أن أنبه عليه وهو مهم جدا، أن عامة الناس يعني يجب عليهم أن يقدروا العلماء وخاصة أهل الاجتهاد منهم وأهل الفضل منهم، ومن كان معروفا بعلم ودين وخلق ولم يؤثر عنه إلا كل خير، فلا ينبغي إيش أن تكون هذه المسألة العلمية التي خالف فيها سبيلا للتنقص منه أو الاعتداء عليه
إسقاطه
أو الإساءة إليه، فهذا ليس صحيحا، ليس منهج العقلاء.
طب احنا ما زلنا في حديث يعني، هل هناك طرق لكي نعالج هذه الأخطاء؟
هناك طرق وهناك
تصحيحها
لعلاجها ولتصحيحها، سواء كان هذا الخطأ وقع في الأسرة بين الزوجين بين الأبناء، لا يوجد خطأ إلا وله علاج. هذه قضية يعني محسومة، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. لكن قد يحصل أخطاء في التعامل مع هذا الخطأ. يعني الآن في الموقف هذا، موقف من شرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فوالله إنه لو يحب الله ورسوله. إذا رقم واحد لا تلعنوه، يعني كونوا أخطأ التجاوز في السباب والشتام والإساءة لهذا الإنسان المخطئ، هل تتوقع يا أخ تركي أن هذا وسيلة وطريقة ستجعل هذا الإنسان يعدل ويغير من طريقه؟
رب تكسبه العناد،
العناد والإصرار
والكراهية لدى
الآخر، والكراهية للطرف الآخر والتشبث بهذا الموقف. حينما يمارس الإنسان السباب والشتام والإساءة ما يتوقع، خلاف طبيعة النفس البشرية، بخلاف الكلمة الطيبة فإن إيش تأتي وتقود القلوب. هذه واحد.
يا سلام،
لما قال لا تلعنوه، الإساءة إلى الآخرين، التجاوز عليهم، سبابهم، شتامهم، تحقيرهم، ولو كانوا مخطئين لن يكون سببا في حل مشكلاتهم وتجاوز أخطائهم. يعني بالله يتوقع الزوج لما يسب ويتجاوز زوج على زوجته، هل تتوقع أن هذا حيكون سبيل وطريقة لأن تحل هذه الخطأ اللي عندها؟
أبدا.
ولا كذلك الزوجة لما تمارس مثلا التطاول على زوجها في سبيل أن يصحح خطأ معينا مثلا، أو كذلك الأب مع ابنه أو المعلم مع طلابه، التطاول والتجاوز والإساءة والتحكير، هذا لن يستجيب.
أيضا كذلك يعني شيخ حمزة، التعيير وقع في الخطأ، طيب خلاص تعدل وسلك المسار الصحيح، فرب لو صدر منه أي موقف يبدأ يذكره ويعيره بخطأ وقع فيه.
هذا خطأ فادح كبير يا أخي،
هذه إشكالية كبيرة نعاني منها.
هذا خطأ كبير في هناك بعض الآثار، لكن يحتاج إلى مراجعة من جهة صحة هذا الآثر، أنه من عير أخاه بذنب لم يمته الله تعالى أو بعيب لم يمته الله عز وجل حتى يقع يبتليه بهذا الذنب أو يبتليه بهذا العيب. يعني يحتاج مراجعة هذا الأثر، لكن سبحان الله يعني من خلال النظر في أحوال الناس أنه ما تجد إنسان يعير إنسان بشيء إلا ويبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء في نفسه أو في بعض أهله وذريته. لا تلعنوا ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذه نقطة مهمة. هذا الإنسان الذي أخطأ يحتاج منا إلى معاونة، يحتاج منا إلى مساندة، يحتاج منا أن نأخذ بيده ليخرج من دائرة الخطأ إلى دائرة الصواب. أبو ذر أو أبو الدرداء مر على جماعة حول رجل يضربونه ويشتمونه ويخالفونه، قالوا قال لهم ما لما تفعلون؟ قالوا فعل وفعلوا أظنه شرب خمرا. قال أرأيتم لو أنكم رأيتموه قد سقط في بئر فماذا تفعلون؟ تسبونه تشتمونه أم تمدون له الحبال وتأخذون بيدي حتى تخرجوا؟ قالوا قال هو بحاجة لأن تمدوا أيديكم إليه. أن نحاول هذا الإنسان الذي سقط في هذا الخطأ في هذا الوحل في هذا الطين هو بحاجة من يمد إليه. ما يحتاج أن إنسان ساقط في بير وأنت تسب وتشتم وأنت أعمى أنت ما تشوف وش اللي خلك تقع، لا مجال لي الاستجابة. فيحتاج إلى مد يد العون إلى مد حبال الوصل حتى نستطيع أن نخرجه. رقم ثلاثة، فوالله ما علمت عليه إلا أنه يحب الله ورسوله. ترى كوني وقعت في الخطأ لا يعني أني أنا
أخرج من الملة،
يعني منغمس في يعني كل أخطاء. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكذلك في الرجل أيضا. يعني إذا بتصادر أصدقائك وإخوانك وزملائك وطلابك على خطأ صادر منهم ولا على أنك تغمرهم في بحر الأخطاء لخطأ وقعوا فيه فلن يصفى لك إيش؟ لن يصفى لك أحد. إذن هذه ثلاثة معالم مهمة ينبغي انتباه لها.
يا سلام.
لا تلعنوا بمعنى التجاوز، السباب، الشتام، التحقير، التعيير، كل ذلك لا يغير في تصحيح الأخطاء ومعالجتها بل يزيد في مفاقمتها. رقم اثنين، كن عونا له ولا تكن عونا عليه.
يا سلام.
يعني أنا عشان أنا أحتاج
أنا أعينه لك يخرج من هذا الخطأ
حتى تخرج من دائرة هذا الخطأ. رقم ثلاثة، يا أخي إبراز الجوانب الإيجابية في هذا الشخص، يحب الله ورسوله ولو كان يشرب خمر ولو كان مخطئ، ترى في جانب مضيئة. وبالعكس أنت يمكن أن تستثمر جوانب الإيجابية في ابنك وفي بنتك وفي زوجتك وفي طلابك، استثمر الجانب الإيجابي في علاج الجوانب السلبية والأخطاء.
يا شيخ يعني كلامك رائع جدا في موضوع التحقير، ولا يعني بعض الآباء أو مثلا من له دور في التربية أو شيء يمارس مسألة التحقير، كل شيء مثلا يحقره من هذا الخطأ بدل من يعين يخرج من هذا الخطأ ويعدل مسار، وتجده يحقر ويحقر، رب ينحرف هذا الابن بأحيان يكون بسبب الأب هذا.
صحيح، وهذا يقلل من تقدير هذا الطفل لنفسه بسبب هذا التحقير. إذا كان لذلك يقولوا تقدير الذات من أين يصنع يا أخي الكريم؟ من عدة جوانب. الجانب الأول البيئة الأولى اللي هي الأب والأم، المدرسة. حينما يسمع الكلمات الإيجابية في الثناء على تركي، يا تركي أنت مبدع، أنت ذكي، أنت عبقري، أنت موهوب، أنت اجتماعي، أنت تحسن التصرف، هذه الكلمات
تعزز
وتصنع لك تقدير جيد وعالي لذاتك.
يا سلام.
النجاحات التي تحققها، ها النجاحات رياضية وثقافية واجتماعية وتعليمية، هذه النجاحات تراكمها مع بعض يعطيك تقدير ذاتي عالي. فنجاحاتك وتقدير من حولك وكلماتهم تصنع التقدير. طيب إذا كان من حولك مثلا أقرب الناس لك أبوك وأمك وأستاذك، تسمع منهم التحقير والتقليل، هل تتوقع يكون تقدير الإنسان الذاتي لنفسه عالي؟
أبدا، يكون منخفض.
أبدا،
ربما أحيانا نفسه هذا مثلا فشل في مادة دراسية أو شيء، تجد الأب هذا فاشل، وأحيانا في المجلس يعني بدل من يعزز من هذا الإبن لا تجد أنه يحقره، فحتى تصبح شخصيته مهزوزة. هذا الإبن
تهتز شخصيته ويضعف تقديره لذاته، وحتى يعني طبيعة النفس البشرية سيكون نافرا من والده ومن معلمه ومن حتى أقرب الناس إليه، طالما الناس طبيعة النفس البشرية تهرب من مواطن الألم إلى أماكن الأمل. يعني تخيل مع أصدقاء وحتى ربما يكونوا أصدقاء ومنحرفين، لكن يسمع يا أبو الشباب ويا فلان وأنت بطل والثناء وكذا يثنون عليه في هذا الجانب، فيجد إشباع لهذا الجانب، بينما هو يهرب من مواطن الألم اللي فيها التحقير والتنقص والإساءة.
يعني حتى أحيانا مواقف بسيطة ما تستدعي أنه يكون مثلا ضيوف موجودين أو شيء، أخطأ هذا الإبن مثلا في صب أو سقط شيء منه، يعني أحيانا خلاص يصاب بصدمة نفسية بهذا الموقف. معالجة الخطأ بالخطأ هنا إشكالية كبيرة.
صحيح.
نحن لعلنا نأخذ بعض التعليقات أستاذ حمزة لك تسمح لي. أخونا وضاح بن هادي ونمسيه بالخير الأستاذ وضاح شاركنا في بعض التغريدات، يقول: في ظني إن إحدى إشكاليات المتعلقة بتكرار الأخطاء هو بسبب عدم تقنيننا لتلك الأخطاء، يعني عدم كتابتنا للتجارب السابقة والنظر فيما بين حين وآخر، مما يعيدنا في كل مرة للمربع الأول الذي زدأنا منه، وإلا حين نكتب تجاربنا أول بأول هذا يجعلنا يعني مرجع خبرة سابقة نستند عليها.
جميل.
يعني أيضا قال: بإيمان بأن تجاربنا وأخطائنا ما هي إلا محاولات نتعلم من خلالها لعدم تكرار تلك المحاولة الخاطئة، وهو يجعلنا نستثمر كل تجربة في صالحنا المستقبلي، ومن يجرب يتعلم، ومن يجرب ويخطئ يجب أن لا يعيد ذلك الخطأ، ومن يجرب ويخطئ ثم يكرر الخطأ ذاته فهذا يعني أنه لم يغير الطريقة السابقة.
لعلك تعليق. كلام جميل جدا من الشيخ وضاح. فيما يتعلق أيضا بالتدوين أحيانا البعض يدون، من الطرائف أنه ذكر عن أحد الإداريين مدراء الشركات الكبيرة كان صاحب نجاحات وقرارات وإدارة يعني فعالة، فكانوا يسألونه: إيه سر هذه النجاحات في اتخاذ هذه القرارات الإدارية ونجاح الشركة؟ فأخرج لهم كتابا هو عبارة عن نوت يعني أو مذكرة يكتب فيها، ثم أخذ عنوانها وضع لها عنوان: حماقات ارتكبتها.
جميل.
حماقات ارتكبتها. فهو يقول كل ما
يعني يقصد بها أخطاء وقع
أخطاء فيها. يعني حصل موقف خطأ سجل، كان الموقف كذا وفعلت كذا وكان ينبغي أن أفعل كذا، حدث كذا
في يعني موقف كذا، يسجل الموقف
وماذا ينبغي الموقف وما الذي كان ينبغي أن يحدث. فيقول: كنت أراجع بين فترة وفترة، فلما تتكرر علي هذه المواقف فمن الحماقة أن يعيد نفس التصرف الخاطئ، بل أتصرف بطريقة صحيحة وهي التصرف الذي كان ينبغي أن أفعله. في الحقيقة تتوين مثل هذه الأشياء قد يكون جيد يعني لمن يعني لديه القدرة على الكتابة وتدوين المذكرات والمواقف الحياتية بحيث أنه يستفيد منها ولا يكرر هذه الأخطاء.
جميل. أخونا إسلام إبراهيم يقول: بعد التوكل على الله وإرادة التغيير يجب على الإنسان يكون موضوعيا في تحليل نفسه ومراقبتها، ويحاول دوما تصحيح أخطائه، فكل خطأ يرتكبه سيضيف له خبرة ويعلمه شيئا جديدا، ومع مرور الوقت سيصبح أكثر نضجا وتطور في شخصيته.
تسمع أنا اللي يقول لك فلان خريت، هذا الخريت اللي هو الدليل في الصحراء،
اللي فاهم هذا،
هذا اللي فاهم الطرق في الصحراء. طيب ما الذي جعله خريتا ويحسن طرق الصحراء؟ وهذا يقول: ما أصبح خريتا إلا بعد أن انتهى في الصحراء، هذا الطريق يؤدي كذا وهذا الطريق يؤدي إلى المكان الفلاني وهذا الطريق لا يؤدي وهذا، فهو جرب وتاه وتعرض لأخطاء ومخاطر وسلوك طرق ربما قد تكون غير صحيحة حتى أصبحت لديه إيش الخبرة. يذكرون عن مهندس سفن أنه تعطلت سفينة محرك في السفينة، فجابوه بعد التقاعد، أتوا به بعد التقاعد، فلما جاء دخل عنه فأخذ المطرقة فطرق مكان معين كذا، فبعدين أرسل لهم الفاتورة يعني مبلغ كبير جدا.
نعم.
فقالوا له: أنت ما سويت شيء غير جيت وطرقة. فقال: هذا ثمن الطرقة، يعني هو أصلا يعني من يعني الطرقة ثمنها الواحدة، الطرقة الواحدة خلنا نقول ثمنها دولار واحد مثلا.
نعم.
لكن لما أقول 10,000 دولار مثلا، لأين تكون إيش الطرقة هذه، فين أضرب؟ طب هذه فين تعلمها؟ هذه من الخبرة. طب الخبرة هذه من أين أتى بها؟ من التجارب السابقة، تجربة خاطئة، تجربة خاطئة. ولذلك في مشروع اختراع المصباح الكهربائي كم تجربة كانت خاطئة، عدد كبير من التجارب الخاطئة حتى وصل إلى
اختراع.
الاختراع المخترعون الثغرات الآن في محركات البحث في جوجل مثلا، مايكروسوفت، غيرها من يدفعون يعملون مسابقات لمن يخترق لهم بعض الأنظمة أو يوجد بعض الثغرات. طيب هذه وجود هذه الأخطاء هذه تساعدني على التطوير، أصلا فكرة التطوير قائمة على وجود ثغرات، وجود خلل، وجود أخطاء، هذا يدفعنا إلى أن والله أنا عندي خطأ، أنا أصحح، أغير، أطور، أعدل، أعالج، هذا هو المطلوب.
جميل. نحن نريد يعني كلمة في ختام حلقتنا أستاذ حمزة عن مدرسة الخطأ.
إذا لم تخطئ فستعيش في الخطأ.
يا سلام.
لا تتوقف عن العمل خوفا من الخطأ. الذين لا يعملون هم الذين لا يخطئون، وإن كان وقوفهم عن العمل هو أكبر خطيئة. اعمل، وإن أخطأت واستفد من أخطائك ثراء نضجا خبرة، إن طريقك إلى الصواب هو كثيرا ما يكون عبر مدرسة الخطأ.
الخطأ ليس عيبا،
ليس عيبا، العيب هو الاستمرار على الخطأ أو تكرار الخطأ مع اليقين بأن هذا الطريق كانت خاطئة.
طيب الناس ما هي الوصية لهم في ما يشاهدونه من أخطاء؟
كن إيجابيا تجاه هذه الأخطاء، بمعنى أن تكون معالج لهذه الأخطاء بطريقة صحيحة فيها رفق فيها تروي. الأمر الثاني، تقبل الناس ولو كان لديهم أخطاء في سبيل أن تساعدهم على أن يتجاوزوا هذه الأخطاء.
أستاذ حمزة، يعني صراحة الحديث معك ذو شجون وفائدة كبيرة استفدناها في هذه الحلقة، ولعل الفائدة بإذن الله عزل الأكبر تكون للمشاهدين من خلال هذه الطروحات الرائعة.
بارك
صراحة باسم فريق البرنامج أشكرك شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج.
بارك الله فيك.
لعل توعدنا إن شاء الله في حلقات قادمة تكون أحد ضيوفنا في مواضيع أخرى.
نسعد بالمشاركة معكم. الله يسلمك.
شكرا لكم، الشكر لكم مشاهدين الكرام، أيضا كذلك المخرج مصطفى جويد وكذلك المصورين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. بإذن الله عز وجل يتجدد لقاؤنا بكم في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.